بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عاوز اكلمكم في موضوع شايفه مهم قوي، وانا حاسس ان انا متاخر عليكم سنتين على الاقل في الكلام على الموضوع، لانه مهم في رسالتنا كخدام اخوه رب او خدام تنميه، هو قيمه العمل. لانه لو احنا كخدام الحكايه دي مش واضحه في ذهننا كفايه، بتأثر جدا على كلامنا مع المخدومين وعلاقتنا بهم. أظنكم كلكم حاسين بالمشكلة اللي في الكنيسة دلوقتي عامة، إن في شباب عاطل كتير قوي، والبطالة أو العطالة اللي عنده دي جزء كبير منها عدم إقباله على العمل. يعني مش عدم توفر فرص قد ما هي دلع وكسل، وطبعا في ظروف تانية. فموضوعنا الليلة دي منه شق روحي ومنه شق كمان كبير عملي واجتماعي، أظن مفيد لنا كلنا كخدام. لأن لو الواحد فينا آمن أن العمل ده وصية كتابية، زي ما بيقول لهم حبوا بعض هيقول لهم اشتغلوا، زي ما بيقول لهم صوموا وتوبوا واعترفوا بنفس الحماس هيقول لهم لازم تشتغلوا. وطبعا في تهمة بتوجه للكنيسة أو للخدام زينا، أن احنا لما أغرقنا في الماديات ودينا الأسر أكل وشرب ولبس، شجعنا الجيل اللي طالع أنه ما يتعبش وما يشتغلش وما يجتهدش وخلاص، ما هو الكنيسة هترعاه. طبعا دي ظاهرة مؤسفة جدا. الواحد بيحزن لما يجي واحد صاحب عمل يقول لي يا ابونا معلش ما تبعتولناش ناس من الكنيسة، أي واحد من بره الكنيسة بيشتغل أحسن. طبعا أنا كأب يعني بعتبر يعني ببص في الأرض، يعني معناها بالبلدي ما عرفتش تربي عيالك، هي معناها كده ككنيسة. يعني إذا كان ابن غير الكنيسة يعني قادر يشتغل بحماس ويجتهد ويخاف على مستقبله، ابني أنا هو اللي مش واخد باله من مستقبله، في حاجة غلط طبعا في التركيبة بتاعتها. فالموضوع أنا شايفه مهم، وأتمنى أن احنا ننتبه ليه، حتى لو ما كانش يعني يهم بعضكم كخدام، إنما يهم رسالتنا كخدام. أول حاجة تعالوا أقول لكم شوية توصيات من الكتاب المقدس حوالين قيمة العمل. أول توصية صريحة جدا وواضحة زي السيف في تسالونيك الأولى 3:10، يقول إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. برضو معناها يا جماعة ان الشخص اللي بتقول له اشتغل وتجيب له بدل الفرصة فرصتين وتلاتة ومصر ما يشتغلش بدون عذر مقنع، سيبه حتى لو مات من الجوع. الانجيل قال كده. ليه؟ لان لو اديته فلوس وهو ما عندوش عذر، انا دخلت فيه اخلاق غلط، خليته كسول والكسل ممكن يضيع ابديته، خليته كذاب عشان يألف قصة وياخد عليها فلوس، خليته مش أمين في ولا حاجة لأنه مش أمين في الوقت والوزنات اللي عنده. فمش الصح أن أنا أأكله لمجرد أنه مش عاوز يشتغل. في فرق بين مش عاوز ومش قادر. لو مش قادر لو ما أكلتوش أتحاسب قدام ربنا، لكن مش عاوز دمه على راسه مش علينا. واضح الفرق؟ مش عاوز يشتغل وجبنا له الفرصة واثنين وثلاثة، دمه على راسه مش احنا المسؤولين عنه. مسؤولين ان احنا نغير دماغه بقى، وده اللي احنا بنعمله دلوقتي، نحاول نقنعه ان العمل ده ضرورة عشان خلاص نفسه، بالذات الشباب اللي صحته كويسة والبنات اللي قاعدين في البيوت ما بيلهمش شغلة. لكن في واحد معوق، في واحدة أرملة غلبانة وراها عيال صغيرين مش هتقدر تسيبهم، دي ظروف لازم نهتم بيها. إذا الإنجيل صريح واضح قوي، إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. عشان كده رسالة من رسالتنا قدام أنبا أبرام، نخلق فرص عمل، إن كانت مشاريع إن كانت وظائف إن كانت تشجيع إن كان. آية تاني قالها في تيتوس 1 معلمنا بولس، قال هو بيتكلم عن شعب متعب بطال اسمه شعب كريت، جزيرة اسمها كريت، قال واحد منهم وهو نبي لهم خاص: الكريتيون دائما كذابون، وحوش ردية، بطون بطالة. شوف التعبير اللي بيقوله بولس الرسول، وقال أنا موافق على الكلام بعد التعبير ده، قال الرجل اللي قال كده على الناس دول كان معاه حق. يعني ممكن نواجه مجموعة من الناس يوصفوا هذه الصفة، يعني عاوز يأكل وينام ومش عاوز يشتغل، اتقال عليهم كذابين وحوش رضية بطون بطالة. بطون بطالة يعني تأكل وما تشتغلش. طبعا ما نتمناش أبدا ولادنا يتوصفوا الوصف ده، إنما لو دلعناهم هنوصلهم لكده. فلازم نعرف نشد على أولادنا بطريقة ما حكيمة، عشان وإلا هيهلكوا. يعني ممكن الفلوس الزيادة أو الأكل والتسهيل اللي بنعملها دي تكون طريقة بنزقهم على الهلاك مش على الملكوت. برضو لما جه معلمنا بولس يتكلم عن الستات الصغيرين في السن، فنبهنا لحاجة مهمة قوي. قال إن مع ذلك يتعلمنا أن يكون بطالات يطفن في البيوت، ولسنا بطالات فقط بل مهزارات أيضا وفضوليات يتكلمن بما لا يجد. يعني في ستات تبقى فاضية، ده من أول جيل يقعدوا يلفوا على البيوت يحكوا مع بعض، يجيبوا سيرة الناس، يقعدوا يتريقوا يضحكوا يكركعوا وما بيشتغلوش. فبولس كان زعلان قوي من الظاهرة دي، وقال له خلي بالك البنات دول يتجوزوا ويربوا العيال ويبقى لهم رسالة، ما تسيبهمش كده. برضه في تسالونيك الثانية دي كان ليها قصة. تسالونيك الثانية دي بعتها وقت ما كان الجماعة في تسالونيك مضطهدين، وبعدين بعت لهم أول رسالة يقول لهم اتصبروا المسيح قرب يجي. هم بلغوا في قبول موضوع المسيح قرب يجي، فبعضهم قال يبقى خلاص هيجي مفيش داعي نشتغل. فبسبب الادعاء ده كتب تسالونيك الثانية وقال لهم أنا ما قلتش كده، أنا بقول قرب يجي لكن لازم يجي ضيقة عظيمة ومسيح دجال وعلامات الأزمنة، واللي مش هيستغل ما يأكلش. فقال لأننا نسمع أن قوما يسلكون بينكم بلا ترتيب. أحد معاني كلمة بلا ترتيب يعني واحد ملوش نظام، زي ما تدخل بيت كده تلاقي الولد قاعد نايم للظهر. إيه يا ابني ما بتعملش حاجة ليه؟ في تعليم؟ لا. في شغل؟ لا. ده بلا ترتيب يعني ما فيش حاجة. لا يشتغلون شيئا بل هم فضوليون. طبعا اللي زي كده يقعد على القهوة ويقعد على الباب، يقعد يشرب شيشة ويقعد يجيب في سيرة الناس ويلخبط الدم. مثل هؤلاء نوصيهم ونعظهم بربنا يسوع المسيح. شوفوا التعبير ده، يعني الوعظ ده مش وعظ اجتماعي، مش بنقول يا جماعة ما يصحش لازم تشتغلوا، احنا بنوعظهم بربنا. ربنا يسوع له المجد اشتغل 30 سنة اللي قضاها كان بيشتغل نجار، فدي حاجة كبيرة قوي. إذا كان المسيح له المجد اشتغل بإيديه عشان يثبت قيمة العمل، وما احنا البشر العادي مش هنشتغل. أن يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبز أنفسهم. إذا الشاب اللي يجي عاوز يأكل مش من إيده مش من تعبه بيخالف وصية الكتاب. اللي بيمد إيده عشان ياخد خبز وهو عنده قدرة يشتغل ويتعب، احنا بنفسده ومسؤولين قدام ربنا عن الخطية دي. كمان مكتوب ايه لما كان معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الثانية بيدافع عن نفسه، يقول ولا اكلنا خبزا مجانا من احد، بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا كي لا نثقل على احد منكم. منبص للناس دول كمثل اعلى. الرجل ده مكرس رسول، يعني اعلى من اي كاهن واسقف، فمتفرغ للخدمة. لكن في الجيل الأول عشان يدي نفسه قدوة وما يسيبش فرصة لحد يدلع بحجة الخدمة، قال كنا بنشتغل بالليل عشان نصرف على نفسنا وعلى خدمتنا. شوفوا من قيمة العمل، جمع بين الخدمة والعمل من أجل بس احتياجاته البسيطة جدا. عارفين كان بيشتغل خيام لما تسنح بيه الفرص، طبعا في وقت تاني من مع ضغط الخدمة كانت الكنائس بتصرف عليه. في كورنثوس بالذات كان فيه ناس بتتلكك كده، فخد الموقف ده وأصر انه ما ياخدش فلوس غير من تعبه. ليس ان لا سلطان لنا، يعني من حقنا ما نشتغلش، بل لكي نعطيكم انفسنا قدوة حتى تتمثلوا بنا. يعني حتى في العمل حط نفسه قدوة، مع انه المفروض اللي زي كده ما يشتغلش لانه طول اليوم بيبشر وبيخدم. برضو نقطة تاني، الكتاب المقدس ضد البطالة والكسل، واضحة قوي في آيات كثيرة قوي، احنا هنقول بعضها بس، انما في عشرات من الآيات ضد البطالة والكسل. منها في أمثال 6 يقول ايه، إلى متى تنام أيها الكسلان؟ متى تنهض من نومك؟ كلام ده طبعا لينا في الصيام مفيد. لما تنام زيادة، النوم الزيادة زي الأكل الزيادة على فكرة، خطية في الصوم. فإيه، لا تنام زيادة ولا تأكل زيادة، خلي بالك. إنما بقى بالنسبة لأولادنا اللي ما بيشتغلوش، طبعا دي رسالة في صميم يعني. إلى متى تنام أيها الكسلان؟ متى تنهض من نومك؟ أو في أمثال 10 يقول: كالخل للأسنان وكالدخان للعينين كذلك الكسلان للذين أرسلوه. عارف لما تبعت واحد كسلان في مشوار لا يمكن ينجح فيه، يعني لازم يوجع لك عينيك، لازم ينرفزك، لأنه ما بيعملش حاجة صح، ما بيكملش حاجة من كسله. فهنا زي الدخان للعينين، يعني بيحرق عينيك، فبيستفزك، بيغيظك، ده كسلان. يعني تبعته في أي مشوار ما بيعملش حاجة. أمثال 13: نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها. يعني إيه الكسلان ده؟ يقعد رجل على رجل أو في السرير ويقعد يتمنى يبقى عنده قصر، ويتمنى يبقى بيأكل مش عارف إيه، وراكب عربية إيه، تشتهي ولا شيء لها، طبعا عايش بأحلام يقظة يعني. ونفس المجتهدين عكس الكسلان تسمن. لما تلاقي شاب عايش في الأحلام دي تقول له: طب ما تقوم تجتهد، اشتغل بكرة يبقى عندك كل اللي تمنيته. تسمن يعني توصل لكل حاجة ثمينة، أو توصل للي كان نفسك فيه. آية جميلة قوي ومضحكة شوية، أمثال 26، يقول: الكسلان يخفي يده في الصحفة ويشق عليه أن يردها إلى فمه. يعني بعد ما حط إيده في طبق الفول كده لسه هطلع إيدي وأكل، يعني غلبة ده من كتر الكسل بتوصل لكده. فيبقى الواحد حتى إيه يعني في الأكل مستكتر يأكل. برضو ربنا يسوع له المجد في توبيخه الشديد لواحد مصيره كان وحش، للأسف قيل عنه إنه كسلان. يعني شوفوا خطية الكسل ممكن تودي جهنم. إمتى؟ كانت في مثل الوزنات. الأولاني قال له: نعمة أيها العبد الصالح والأمين. والتاني قال له: نعمة وإنت اشتغلت وكسبت. التالت جاي يتحجج، خلي بالكوا الكسلان يتحجج دايما كده عشان برضه يبان إنه هو غصب عنه يعني. فقال له: أصل أنت قاسي وتجيب الفلوس من غير ما تتعب فيها وبتاع، فأنا جبتها لك زي ما هي. قال له: أيها العبد الشرير والكسلان. الشرير ده الكذب اللي بيقوله، والكسلان الدافع اللي ورا السبب ده، هو ليه ما اشتغلش؟ هو كسلان، فمرضاش يتاجر زي إخواته الاتنين عشان ينام. وبسبب الكسل ابتدى يتحجج ويألف قصص وروايات. وبعد كده قال له: العبد البطال اطرحوه الى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الاسنان. اذا البطالة توصل جهنم. فاذا كنا خدام روحيين خايفين على اولادنا من الهلاك، غرض من اغراضنا الاساسية محاربة البطالة في كل الناس اللي بنخدمهم. ما ينفعش يفضلوا عواطلية ووقتهم واسع ومرهم صغير الاكل والحكاوي كده، مش هيوصلوا السماء. احنا رسالتنا مش مجرد نجيب لهم اشغال، وفي ناس تفتكر احنا عاوزين نوفر الفلوس فنجيب لهم اشغال. الموضوع مش كده، الفلوس فلوس ربنا، انما الغرض ده لو ما اشتغلش مش هيتعدل. هي دي القاعدة، لو ما اشتغلش فعلا وتعب مش هيتصلح. وده مبدأ مع اولادنا بالجسد وبالروح. خطورة عدم العمل، شوية نقط كده مهمة نكون مستوعبينها. ايه الخطورة؟ ان اللي قصادك ده يكون ما بيشتغلش. عندنا مثل مشهور ان داود النبي راجل كان اكتف جدا وغيره وبيروح وبيجي وما بيهمتش خالص، وبعدين جاله وقت ابتدى يريح شوي بعد ما بقى ملك وشاور راح لحاله والدنيا استقرت. مرة واحدة سمعنا انه كسل يطلع يقود المعركة كعادته. في الليلة دي كانت اسوأ ليلة في عمره، وقع في الزنا ودخلت المؤامرات والقتل واللخبطة كلها. إذا كان رجل الله ونبي بسبب البطالة ليلة، الكسل ليلة، كان هيضيع أبديته. قد إيه نكره البطالة والكسل ونخاف منها، دي ليلة واحدة كان هيهلك فيها. احنا نخاف قوي من الحتة دي. لما يقول برضو عن الستات اللي هم بطلات يقول يتعلمن أن يكون بطلات يطفن في البيوت، الحاجات دي بنشوفها في العشوائيات كتير، ولسنا بطلات فقط بل مهزارات أيضا. إذن الهزار الزيادة الفاضي دي خطيه وحاجة تخوف، وفضوليات، ما هو الفضى يجيب حاجات كتير، يجيب هزار مش لذيذ ويجيب فضول كلام بقى في حاجات لا تعنيهم وحاجات وحشة. من خطورة عدم العمل أنه على الأقل يبقى فيه احتياج بكل مشاكل. يعني إيه؟ لما الشاب من دول يبقى محتاج ومش لاقي يأكل، ممكن يوصل لإيه؟ ممكن يسرق، ممكن ياخد حاجة مش بتاعته، ممكن يكذب ويألف قصص عشان يوصل لغرضه. إذن الاحتياج ينتج عنه مشاكل صعبة قوي. بعيد عنكم في بنات ممكن توصل للسقوط والخطية بسبب الاحتياج، لأن الأب ما بيشتغلش وسايب البيت من غير أكل وشرب وما فيش أساس روحي، ممكن بنات يضيعوا. بكل ده بسبب غياب العمل، فالاحتياج بمشاكله ممكن يأذي جدا. كمان الفراغ بمشاكله، أنا مش عاوز أطول في النقطة دي بس أنتوا ناس وعيين وفاهمين. تصور معايا واحد عنده يوم بنهار وليل وطويل ما عندوش حاجة تتعمل، كل ده ممكن يعمل إيه؟ يا يقعد قدام التلفزيون طول الوقت بكل بقى اللي فيه، يا يقعد قدام الكمبيوتر لو كان يعني من مصر الجديدة برضو بكل مشاكله، يا يقعد على القهوة، يا يقعد مع ناس بطالة. ما هو الفراغ هيعمل ايه؟ هيموت الوقت ده كله. ايه والانجيل اللي بيعلمنا قيمة الدقيقة والوقت؟ معنى كده اللي بيموت الوقت بيموت روح. اللي مستني اليوم يعدي ده يبقى بعيد خالص عن الملكوت. ده انتوا كخدام بتدوروا على الساعة والدقيقة، عاوز تصلي وعاوز تقرأ الانجيل وعاوز تخدم وعاوز تشوف بيتك وعاوز تلحق. دي ظاهرة كويسة جدا، كونك مشغول ووقتك مهم دي نعمة. انما تصور العكس بقى، عاوز يموت الوقت، دي حاجة تخوف. كمان عدم العمل بيخلي الواحد ما عندوش قيمة في نفسه، بيجيب نوع من الاحباط وصغر النفس. ليه؟ لان العمل ايا كان بيدي قيمة، بيدي قيمة حتى العمل اليدوي البسيط. كونوا أبدع حاجة، كونوا نجح يعمل حاجة، كون البنية الغلبانة دي عملت حاجة كده بإيديها تطريز، أو الرجل ده نجار بسيط زي ربنا يسوع له المجد وطلع حاجة من إيده، دي لوحدها تدي نوع من الرضا على النفس وده يحميه من حاجات كتير قوي. إنما العاطل اللي ما بيعملش حاجة عنده إحساس دفين إنه لا قيمة له، يقوم بقى يفش في اللي حواليه، تلاقيه عصبي وتلاقيه لسانه طويل وتلاقيه ممكن يقع في الإدمان وتلاقيه يتسلى على اللي حواليه وتلاقي كل العبر اللي فيه، ومخه طبعا فاضي للشهوات واللخبطة، وهيفكر في ايه؟ طيب ما هو قاعد فاضي ومحبط وحاسس انه مش نافع في حاجة، طب ينفع في الغلط. إذن الإحباط مؤذي جدا. خطورة أخرى الإدمان. النهاردة في علاقة وثيقة بين الإدمان، والإدمان ده مرض العصر، مرض العصر، وبين البطالة. أغلب البطالين بيقعوا في الإدمان، وأغلب المدمنين بدأوا بالكسل والبطالة. بينما الشخص المشغول قوي طب يقع في الإدمان ليه؟ ما هو مشغول وراء يعني أقل عرضة طبعا أنه يقع في مخدرات أو يقع في جنس أو يقع في قمار أو ما كل ده، إما إدمان كل ده بعيد عنه لأنه وراه حاجات كتير قوي. نقطة تانية في قيمة العمل، على الأقل بس نلخص اللي فات. عدم العمل يخلي الواحد عنده احتياجات غير مشبعة، ويخلي الواحد عنده إحساس باللا قيمة ودي مؤذية جدا، يخلي الواحد عنده فراغ مدمر، ويخلي الواحد يقع في إدمان. ده تلخيص للي فات. عمليا تعالوا ندرس أسباب عدم العمل. إحنا ناس همنا في ولادنا، ولادنا بالروح، بنخدم آلاف الأسر بنعمة ربنا، وأظن المشكلة دي في 70% على الأقل من الأسر اللي بنخدم. فإذا دي حاجة أساسية قوي لازم نتعلم أسبابها وعلاجها، لازم، لأن دي شغلتنا كخدام. ما ينفعش نغمض عينينا ونقعد نقول دروس والناس قاعدة كده ما بتعملش حاجة. أسباب عدم العمل إيه؟ في أسباب شخصية، يعني قد يكون العيب في الشخص، أهمها مش عاوز أشتغل، كسلان، اتربع الكسل والترخي، وده سبب مهم الحي. لازم نعترف ان للأسف تربية التلفزيون الزيادة والماديات الزيادة وغياب الأسرة المسيحية الحلو طلعت جيل برضو ايه دلوع حتى في الفقرة، معلش يعني، فمش عاوز يتعب. وبعدين لما صاحب العمل يزعق فيه يقول لك زعق فيه ايه، ما سيب لك الشغل. طب ده انتوا البهوات بتتعرضوا لضيقات في اشغالكم وبتستحملوا، واسمكم معاكم شهادات بس بتستحملوا. ليه؟ لان اكل العيش والمسؤولية. انما تلاقي الولد من دول اللي هو لو اترفد مش هيلاقي ياكل، اقل كلمة يسيب الشغل ويقول لك مش عاجبني الشغل. يا ابني استحمل، ما كل الناس بتستحمل. هنا في نوع من الدلع والتراخي. في آية جميلة برضو على كده في أمثال 22 تقول إيه، قال الكسلان الأسد في الخارج فأقتل في الشوارع. أسد يا ابني، ما فيش أسد ولا حاجة، فاهمين المعنى؟ يعني الكسلان عشان يقعد في سريره ويكلفت كده ويتدفى يقول لك ده أسكت، ده في أسد في الشوارع. هو عشان يريح ضمير يقول لك في أسد في الشوارع، لأنه ما فيش أسد. يعني هو بيدعي ان في مخاوف ومشاكل عشان ما يطلعش ويتعب. سبب تاني لعدم العمل الخوف. ساعات الخوف من الفشل يكون هو سبب عدم العمل. برضو ده مرتبط بصغر النفس، يكون الواحد خايف يدخل معركة الحياة. دي كلنا عدينا بيها، كل اللي اشتغلوا وانت متخرج مثلا ولسه داخل على الشغل كان في شوية قلق طبيعي. كلنا عدينا بأن المسؤولية فيها نوع من الخوف، إنما اكتزناها وبقت لينا مش علينا. إنما لو الخوف زاد قوي يعطل، يخليك عمال تتهرب لأنك خايف تدخل في مجتمع عمل، خايف تفشل، خايف تحتك بالناس، خايف يضحكوا عليك، خايف تتظلم، خايف خايف. ودي في البنات أكتر من الولاد، وإن كانت موجودة في الولاد ساعات. ساعات من الأسباب الشخصية مرض حقيقي معطل، يعني يجوز فعلا عنده عاهة مستديمة، عنده عطل جسدي يعوقه عن العمل. ده ما نقدرش ننكر ان احيانا من الأسباب الشخصية يكون في حاجة ما تسمحلوش انه يطلع يشتغل الأشغال المعتادة على الأقل. وهنا لازم نفكره في شغل مش معتاد، لكن برضو مش هنلغي بند العمل من حاجة زي كده. آية تانية برضو أنا عمال أجيب لكم آيات عشان تعرفوا أن موضوعنا موضوع روحي وكتابي وأساسي في خدمتنا، مش موضوع اجتماع. فجامعة 11 يقول إيه، من يرصد الريح لا يزرع. فهمنا؟ يعني الفلاح اللي قاعد كل يوم يقول بكرة هوا مش هعرف أزرع، البذور هتطير، مش هيزرعه أبدا. ومن يراقب السحب، السحب يعني المطر، لا يحصد. فهمنا؟ يعني لو قلقت زيادة وخفت زيادة مش هتعمل حاجة عمرك. فاتحرك شوية، جمد قلبك، خد خطوة. من يرصد الريح، شوفوا حكمة جميلة قوي، من يرصد الريح لا يزرع ومن يراقب السحب لا يحصد. كمان من أسباب عدم العمل الفشل المتكرر. ساعات واحد يكون اتجرأ واشتغل بس للأسف فعلا تعرض لفشل ورا بعض، فيبتدي يعني يكره الشغل، يكره لأنه اتجرح كتير في كرامته أو اتأذى أو حد ضايقه أو ضايقها. الفشل المتكرر يخلي الواحد ساعات ايه ينزوي كده وينطوي. ده برضو مسؤوليتنا نعالج الحاجات دي، ده مش معناه نسلم، لا، لازم نفضل فوق راسه. زي طالب بيتعثر في دراسته خلاص نسيبه ما يكملش دراسة، ولا نفضل وراه يتحدى التعثر ده. ساعات كمان يكون السبب، وده سبب مشهور في العشوائيات، الطمع. يعني النهاردة بنجيب وظيفة بيجيبوا لنا فرص عمل كثيرة قوي. أنا زهلت لما عرفت أن عندنا آلاف من فرص العمل بس مش لاقين اللي يشتغل. ليه؟ أنت بتقدم الفرصة يقول لك مثلا مش عارف 500 جنيه، وهو يبقى معهوش غير إعدادية وبالعافية بيفك الخط وبتاع، يقول لك قليل. قليل يا ابني، احنا لما اشتغلنا موظفين ما كانش مرتبنا 200 جنيه ولا حاجه، واسمنا شهادات. هو مش عاوز، هو طماع، عاوز يبتدي من فوق، عاوز يبتدي. بيسمع في ناس بتاخد 1000 و2، ليه ما اخدش؟ تاخد على ايه؟ انت لا شغلة ولا شهادة ولا خبرة. طب يبتدي من تحت ويطلع. انما في حتة طمع عند الشباب احيانا، فيكون مش عاوز يشتغل بمرتب شايفه صغير، مع انه الحقيقة هو مش صغير بالنسبة لامكانياته ابدا، لكن هو مش شايف كده. في حتة طمع موجودة دلوقتي برضو لازم نعالجها روحيا ونشجعه يبتدي من تحت، ويعني نقول له اذا اجتهدت. حتى المسيح له المجد كان يقول ان احسنت، ها افلا رفع. يعني عارف لما تقول لموظف عندك ان احسنت هرفعك، هرفعك يعني اعلي مرتبك اديك مكافأة. ربنا طريقته كده من الاول، ان احسنت افلا رفع. ابتدي من تحت بس اطلع السلم. من الاسباب كمان في اسباب اجتماعية، يعني في اسباب مش بقى خاصة بالشخص، في اسباب عامة في المجتمع فعلا مؤثرة على سوق العمل ما نقدرش ننكر، زي قلة فرص الشغل. فرص العمل بتقل ما نقدرش ننكر، بالرغم ان احنا قعدنا نقول في اسباب شخصية، لكن عمليا فعلا الاشغال محدودة بالنسبة للمتخرجين او لاعداد الشباب اللي ممكن يشتغل. كمان من الاسباب الاجتماعية ضعف مستوى التدريب او الدراسة، ودي ظاهرة عامة في كل المجالات اعتقد. انه زمان الخريج من 30-40 سنة كان شاطر وعارف هيعمل ايه. النهاردة اغلب الخريجين بيفترضوا ان هم محو امي، اصحاب الاشغال بياخدوا ملوش دعوة باللي درسوا خالص، عاوز يعلموا من الاول كل حاجة، لانه بيقولك هو ده اتعلم ايه ده. احنا ملاحظينها جدا في العشوائيات، بتقعد مع الولد في الاعدادية تلاقيه مش عارف يقرأ سطرين على بعض، طب ما هو ده هيشتغل ازاي، ده اسمه متعلم. فضعف مستوى التعليم مؤثر جدا على الشغل، لانه في اي شغل عاوز قرايه وكتابه برضه، فلما يلاقي حتى لو معاه ثانويه عامه ومش عارف يقرا، طب ما مش هيشغل. ففي اسباب اجتماعيه احنا بنحصد سنين من اللخبطه في الدراسه والتعليم، يعني ايا كان دور مين، انما في الاخر لازم نبقى واقعيين، ده مؤثر على سوق العمل. كمان في تنافس عنيف وبين قوسين تعصب، بس مش عاوزينها تبقى الشماعة، لكن موجود فعلا في تنافس شديد في الأشغال، وفي أماكن كتير فيها نوع من التعصب. طب ومال، بس أغلب المتهربين من العمل بينسوا كل الأسباب اللي قاعدين نقولها ويقول لك في تعصب، دي حجة البليد. أيوة موجود صحيح، ما نقدرش نغمض عينينا، وفي ظلم أحيانا وفي تعسف، إنما لو أنت مجتهد جدا ومتميز هيجروا وراك، دي قاعدة ما بتتغيرش، لو مجتهد ومتميز هيجروا وراك، لأن في الآخر المصلحة تحكم مش الدين اللي بيحكم، المصلحة بتحكم في الدنيا دي. طب خلاص، عاوزين ولادنا كلهم متميزين متمكنين مجتهدين يبقوا عملة صعبة، يبقى أنا مش هجري على شغله، هو اللي هيلاقي الفرص كلها متفتحة قصاده. من أسباب عدم العمل كمان حتى روحية بقى، أسباب روحية، الإدمان. النهاردة في ظاهرة إدمان فظيع، والإدمان مش دراجز بس. النهاردة اللي بيقعد قدام التلفزيون 5 ساعات يوميا بقى مدمن، اللي بيقعد يشرب شيشة بالساعتين 3 بقى مدمن، في علم الإدمان كده، اللي بيقعد قدام الكمبيوتر بالساعات بقى مدمن، اللي قاعد قدام البورصة بال5 ساعات مدمن، اللي بيقعد في شغله أكتر من 12 ساعة مدمن. فالإدمان النهاردة في العلم كلمة واسعة جدا، معناها أنك أنت اتعلقت بحاجة لغت حياتك، لغت روحياتك، لغت بيتك، لغت صحتك. فدي ظاهرة منتشرة، في نوع من الإدمان. في شباب ما بيشتغلش لأنه مش قادر ما يسهرش ل3-4 الصبح. طب هيشتغل إزاي؟ مين صاحب عمل هيقبله يجي الساعة 10 وهو مجرد عامل يعني؟ ما ينفعش برضه. فهنا الإدمان أحد الأسباب. في علاقات خاطئة أو أصحاب السوء. طبعا لما يتوجد مجتمع فاسد والعيال كلها واقفة على النص بتضيع وقت بالساعات، طب ما هيروح يشتغل ليه؟ حتى لو مروح مش لاقي أكل يتخانق مع والديه ويعتبرهم هم اللي مقصرين، يا ابني أنت طول بعرض المفروض تشيل أهلك دلوقتي. ما بيفكرش كده، ما هي عدوى الفساد خلته مستهتر وعاوز كل حاجة تحت رجليه وخلاص. غياب التوبة والاعتراف. الشاب اللي بيعترف وبيتناول بانتظام وتائب مش ممكن ما يشتغلش، لأنه مش هيستحل الفراغ، مش هيقبل على نفسه الوضع ده. إنما لأن في شباب كتير ما بيتوبش وما فيش أباء اعتراف، طبعا بتوقعهم في الحاجات. فدورنا الروحي مهم جدا هنا. كمان عدم الأمانة والالتزام. النهاردة الكذب يا جماعة سهل قوي، الكذب والغش أصبح سهل، فتلاقي مش صعب ان الناس تكذب. طبعا دي هتخليه يشتغل ازاي؟ بيكذب عليك انت كخادم، وبيكذب على صاحب العمل. صاحب العمل لو كذب عليه مرة ومرتين خلاص مش هيثق فيه، هيشغله ليه؟ مش هيقدر يشغله هو بيكذب. فلان ولادنا ابتدوا يطلع فيهم طباع مش مسيحية خالص، انه بيستسهل الكذب، انه مش امين مش ملتزم. طب ما ده هينعكس على ادائه في اي شغلة. وطبعا الأمانة والالتزام دي بتقف بتبتدي في وقفة القداس، وقفة الإجبية والصوم الكبير والالتزام. طبع في التزام وأمانة، لو ما ابتداش كده يبقى لا في التزام ولا أمانة في شغله. إذا احنا لما بنبنيهم روحيا احنا بنبنيهم كمان اجتماعيا ووظيفيا. أخلاقيات العمل في المسيحية. أخلاقيات العمل يعني ايه؟ طبعا انتوا تسمعوا ان في حاجة اسمها إيثكس يعني، او اخلاق العمل. انما الحقيقة احنا عندنا اخلاقيات اسمى من اي حد من كتابنا المقدس. ففي مبادئ من الانجيل تفيد جدا الشغل وتنجح اي انسان وتحكمنا في ادائنا الوظيفي. ده لينا احنا كناس بنشتغل في الدنيا والنادي بيها بالنسبة لأولادنا لما يشتغل. مثلا مبدأ الامانة، إن كان أي شغل يحتاج أمانة، أنت كمسيحي أمين حتى لو مش بينصفوك، حتى لو ظلموك، حتى لو اضطهدوك، لأن الأمانة في دمك، لأن الأمانة حاجة بينك وبين ربنا مش بينك وبين الناس. فدي أخلاقيات العمل بس فكرنا المسيحي، لما يقول الأمين في القليل أمين في الكثير، والظالم في القليل ظالم في الكثير. أو شوفوا التعبير اللي يقوله المسيح، إن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير. ما هو للغير؟ مصلحة العمل. واحد بيقول لك أنا بزوغ عشان أروح أخدم، إذا ما كنتش أمين في شغلك مش ممكن تبقى أمين في خدمتك. استنى استنى، يعني إيه تزوغ؟ إن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير، من يعطيكم ما هو لكم؟ انت جاي تطلب حقك ازاي وانت ما كنتش حقاني في حق الناس في حق الشغل؟ ما تقولش بقى ده مسيحي ولا مسلم، لا دي مبادئ. انت تكون امين مع الشغل مهما كانت الظروف، لانه لازم تبقى امين فيما هو للغير. من الاخلاق المسيحية المهمة جدا الاجتهاد. احنا طول النهار نقول جهاد مسيحي، جهاد روحي. الجهاد هو الاجتهاد، يعني ايه؟ يعني التعب، يعني المثابرة. انما لما الواحد يحب يريح نفسه، ده الحقيقة ضد مبادئ المسيحية وضد مبادئ اي عمل. انت لما تلاقي عندك موظف يحب يريح نفسه انت بتبقى تعبان منه، لانه ما بيفكرش غير يريح نفسه. طب ده هيتعبك جدا. في الحياة المسيحية كده، اللي هيفكر في راحته على الارض كتير مش هينفع يبقى مسيحي. يقول من فمك أدينك أيها العبد الشرير، عرفت أني إنسان أخذ وأحصد ما لم أزرع. طب ما حطيتش فلوسي عند الصيارفة ليه؟ كنت عملت أي اجتهاد أي محاولة. فالاجتهاد يعني سلوك مسيحي أساسي في الحياة المسيحية وفي الشغل. التدرج والطموح. إذا كان الكلام ده في الحياة العملية يعني الدنيا، الحقيقة دي قاعدة كتابية، إن أحسنت أفلا رفع، قاعدة كتابية، إنك كل ما تحسن كل ما تلاقي في رد على تعبك ده. أحسنت يعني بتبقى أحسن، بتعمل حاجة أحسن من قبل كده، بتتفوق على نفسك وعلى أدائك، عندك طموح تتقدم كويس. دي حاجة ربنا حاططها فيك وبيشجعك عليه في كل المجالات. عاوزين الصلاة في الصيام ده أحسن من زمان، عاوزين نصوم الصيام ده أحسن من زمان، عاوزين لما نقرأ نقرأ أحسن من زمان، لما نخدم نخدم أحسن، لما نشتغل نشتغل أحسن. وقصاد ده كله في دايما رفع، يبقى رفع في المستوى الروحي ورفع في المستوى الاجتماعي ورفع في كل حال. من مبادئ العمل الكتابية الصدق، آية جميلة قوي يا ريت نحفظها ونفكر فيها كتير: لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب. يعني ايه؟ في ناس تشتغل بخدمة العين، يعني طول ما رئيسك باصص عليك مضطر تشتغل، اول ما يتدور زي نظام الامتحانات في مصر، اول ما المراقب يدي ظهره تلاقي كل اللجنة حاجة تاني، اول ما يبص عليهم تلاقي الدنيا نام. دي اسمها خدمة العين، يعني انت بترضي الناس. الحقيقة انت ده معناه عدم ايمان، لانك مش شايف عين ربنا، انت عبد للمسيح، عين المسيح عليك، الناس كلها زوغت انت ما بتزوغش، لان الموضوع مش مدير وادارة، الموضوع ضميرك. الناس كلها بتاخد حاجات مش حقها، انت ما بتقدرش، مش لانك ما تقدرش، لا، لان جواك يمنعك. انت عبد للمسيح، عاملين مشيئة الله من القلب. هتقول ده انا هبقى مغفل. الحقيقة خليك مغفل في الدنيا بس ادخل السماء، او خليك مغفل عند الناس وخليك قديس عند ربنا. الناس دول مش هينفعوك بعد كده، والحقيقة مش هتبقى مغفل ولا حاجة، لان في آية تانية بتقول الرجل الامين كثير البركات. يمكن الدنيا ما تدكش كتير، لكن ربنا هيغرقك، لان الامانة عند ربنا توزن كتير. يمكن ما توزنش في الدنيا، يمكن الناس تقول لك ما كله بيسرق، انت اللي مش هتسرق. لا، ما تسرقش، لان انت باصص لايد ربنا مش ايد الناس. هما هياخدوا حاجات من ايدين الناس، انت عندك ايد اغلى من كده. عاملين مشيئة الله من القلب، فاللي بيحكمك قلبك مش عينين الناس. مبدأ كمان من اخلاقيات العمل التدقيق، يمشي شوية زي الامانة. يعني يقول انظروا كيف تسلكون بالتدقيق. النهاردة معروف انه اغلب الاشغال فيها كروتة، الهندسة كروتة، والمحاماة كروتة، والطب كروتة، والصلاة بقت كروتة وشغلان. طبعا ده يتنافى مع من القلب والامانة. التدقيق يعني تبقى مدقق في اللي بتعمله، عاوز تطلع احسن حاجة، لانك بتعملها كأنك بتعملها لربنا. فاسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء. اذا كان الواحد حكيم يعمل الحاجة الصح افضل ما يمكن. طبعا ده هينجحه جدا، وهينجحه عند ربنا بالاولى. مبدأ كمان اللي هو الجزاء، يعني ايه؟ في مقابل لتعبك. وان كان ده يمكن رسالة لاصحاب الاعمال اكتر، لانه للأسف في اصحاب اعمال ما بيحاسبوش الناس اللي عندهم على قد تعبهم، بيحاسبهم على قد يا اما مكسبهم يا اما سعر السوق. يعني يقول لك ايه، هو العمل النهارده ثمنه رخيص، ادفع ليه اكتر من اللي حواليا يشتغل ويعدم العافيه وياخد 300 جنيه. يا عم 300 جنيه ما تاكلش، ما تعيش النهارده، انا مالي كل الاشغال بتدفع كده؟ تدفع كده بس انت عندك ضمير انه 300 ويشتغل 8 ساعات ويعرق كل يوم 6 ايام حرام، لانه مش هيقدر ياكل بيته ب 300، يعني عامل اللي عليه. فهنا لما تحسب كيف تجازي الاخرين، جازيهم بضميرك كمان، مش لان ربنا بيعمل كده. فالنهارده للاسف اصحاب الاعمال ساعات بيبخسوا حق الفعل، يعني بيظلم، لانه يقول لك ما هو السوق نايم، او انا ما كسبتش كتير. هو الحقيقه هو ذنبه ايه؟ انت كسبت او ما كسبتش، هو عمل اللي عليه ياخد حقه. دي قدام ربنا مهم احنا بنقولها، بس دي مش هتقولوها في العشوائيات، دي بنقولها للي بيصرف. معلمنا بولس يقول من تجند قط بنفقة نفسه. يعني ما ينفعش واحد يصرف على شغله، يعني واحد بيشتغل موظف عندك هتخليه يدفع من جيبه ازاي؟ مش حرام عليك؟ ما هو لازم كمان شغله يصرف عليه على القلب. من يغرس كرما ومن ثمره لا يأكل. يعني يبقى صاحب العمل قال ايه، حرج على الموظفين انهم يستخدموا التليفونات خالص. هي نفس الكلام، مش للدرجات دي. لما تلاقي واحد مستهتر بيتعامل بالتليفون غلط ساعة وساعتين حاسبه، انما يبقى ما من يغرس كرما ومن ثمره لا يأكل. يعني اللي بيشتغل في حقل لو هو بيشتغل مد ايده وخد عناية هتحاسبه؟ ده كلام الانجيل، خلي بالكم. يعني اذا صاحب العمل لازم يدي فرصة للناس تبقى مرتاحة وهي بتشتغل برضه. او يقول ايه، من يرعى رعية ومن لبن الرعية لا يأكل. لعلي اتكلم بهذا كانسان لحسن حد يقول له ده كلام السوء، يعني كلام البشر. قال له لا، انا جايبها من نص الشريعة. فيقول اليس الناموس يقول لا تكم ثورا دارسا؟ يعني الثور لما يدرس ما يكممهوش. ليه؟ وهو بيدرس ويشتغل عاوز ياكل، ياكل من الارض. فما ينفعش تكممه وهو بيشتغل، مش للدرجات. ده معناه من اخلاقيات العمل في المسيحية نعمة الجزاء، تبقى امين في محاسبة من يتعب. ما تقولش انا كسبت كام او السوق شكله ايه، شوف الشخص ده تعب قد ايه. ربنا بيحاسبنا كده، كل واحد يأخذ اجرته ايه حسب تعبه. حتى لو ما كسبتش نفوس يقول لك انت تعبت، تعال خد اجرك السماوي على تعبك. تقول له رب ما عرفش اجيب لك حد، لك انا مبسطش كده، انت تعبت معايا تاخد حقك كامل. انا كسبت من وراك او ما كسبتش دي قضية تانية. من مبادئ العمل في المسيحية المشاركة. اي عمل ينجح في الدنيا النهاردة محتاج عمل جماعي او تيم ويرك. وعندنا ازمة في مصر، الفراعنة هنا ما بيعرفوش يشتغلوا فريق، كل واحد عايز يشتغل مع نفسه. من مبادئ المسيحية البسيطة ان احنا نحب بعض ونبقى اعضاء في جسد واحد. ده لو اي مسيحي حقيقي هيبقى انجح عضو في اي فريق. تاني، اي مسيحي حقيقي يبقى انجح عضو في اي فريق، لانه متبرمج يحب اخوه ويحترمه ويقدر دوره ويعرف يتفاهم معاه، ودي بتاعتك ودي بتاعتي، ويبديه على نفسه. مبادئ مسيحية طبيعية. فعشان كده المسيح الحقيقي ده لقطة في الشغل، لانه متبرمج. واقول لكم على العمل الجماعي، احنا هنا بنشتغل مع بعض، في حد يقدر يستغنى عن اخوه؟ ما ينفعش. فريق وفي كل حاجة كده. يقول ليس الغارس شيئا ولا الساقي بل الله. يعني ما تفرقش مين جاب الجون، يعني مش دي الفكرة، ما بيفرقش. اللي بيفرق الحقيقة ان احنا كلنا نجحنا مع بعض. الغارس والساقي هما واحد. مع المشاركة الجميلة قوي كله بيدوب في بعضه، ومش بيبان مين اللي عمل ايه، لكن كل واحد ياخذ اجرته حسب تعبه. التحفيز على العمل. التحفيز يعني ايه؟ ده بقى دور اساسي الخدام انبا براو. جزء من رسالتكم في اي بيت مع اي شاب انك تحفزه على العمل. ما تقولوش كلام روحي بس وفي ازمة او مصيبة ساكتين عليه، انه بينام طول النهار وبيضيع اليوم. ما ينفعش. انت خادم، اب، ام، خايف على ابنك. التحفيز على العمل يبدأ برضو في فكر كتابي. ربنا لما عمل آدم وحواء ما سابهمش عواطلين، قال لهم ايه؟ املأوا الارض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر. يعني كان في دور مع انه مش متعب، لكن كان في شغلة كده تتعمل. بعد السقوط بقى الشغل متعب، انما قبل السقوط في شغل بس مش متعب. فاهمين الفكرة دي؟ يبقى من الاول الانسان اتخلق يشتغل. يعني آدم في الجنة وقبل السقوط كان في شغل، شغل صحيح خفيف وحلو بس شغل، مش قاعد فاضي كده. بعد كده قال له بقى ايه؟ بعرق جبينك تأكل خبزك، لانه الشغل اتكسر. زي ما كل حاجة حلوة اتشوهت بالخطية، حتى جمال الشغل اتشوه شوية بالخطية. وبعدين الجامعة يقول ايه؟ سليمان يقول هو ذا الذي رأيت انا خيرا، الذي هو حسن، ان يأكل الانسان ويشرب ويرى خيرا من كل تعبه. يعني حاجة حلوة ربنا حاططها للناس يتعبوا عشان يستطعموا اللقمة بعد كده. وفعلا لما تشوف واحد يعني فاعل او فلاح يشقى ويتعب وبعدين يقعد يشرب كوباية الشاي ولا يأكل لقمة، تلاقي نفسيته سعيدة، لانه حاسس انه يستاهل اللقمة. عنده احساس داخلي انه تعب وشقي، فدلوقتي بياكل من تعب. ولما يدخل برغيفين عيش لاولاده فرحان، رافع راسه جايب اكل لعياله. فربنا بيقول له شاطر، حقك كده، انا عاملك تفرح بدي، حاطط في ضميرنا ربنا ان الواحد يفرح بانجازاته، دي مش غلط طالما ما فيهاش كبرياء، دي مش خطيه. يقول رأيت أنه لا شيء خير من أن يفرح الإنسان بأعماله، إذن غياب العمل ضيع الفرح، لأن ذلك نصيبه، لأنه من يأتي به ليرى ما سيكون بعد، يعني على قد يومه يشتغل ويفرح به. حاجة مهمة قوي، إذا كان ربنا حاطط مبدأ يجازي كل واحد حسب عمله، إزاي ما نشتغلش؟ ده إذا كان الجزاء في الدنيا يبقى الجزاء كمان في الآخرة على الأعمال. عشان نحفز على العمل مش كفاية نتكلم بس يا جماعة، يعني مش كفاية نقول كلمتين زي اللي أنا بقولهم كده، لازم كخدام نجتهد أن نوجد مجالات عمل، ونشكر ربنا عندنا لجنة توظيف وناجحين ومجتهدين جدا وعاملين فرص كتير قوي. يعني للأسف بقول 70% من الفرق بتاعتنا ما بيتعاملوش مع لجنة التوظيف، حاجة محزنة. يعني عندنا منافذ توظف ولادكم، طب ليه ما بتتعاملوش؟ ده انا متصور دول مش هيناموا من كتر الشغل. تقول مش ما بيشتغلش، طب ما دورتلوش ليه على شغله؟ دي ألف به ايجاد مجالات عمل، ايجاد مجالات تدريب. يعني ايه؟ بما ان احد الاسباب مستوى الشخص نفسه ضعيف، يبقى اي مجال هيبخسه. طب ما نعلى بمستواه، ما نعلمه شوية كمبيوتر، ما نعلمه يكمل تعليمه، ما نعلمه حرفة ويطلع شاطر في حرفته، عشان لما ينزل الشغل يبقى متميز. ده جزء من رسالتنا. حط قدامه أمثلة وقدوة ناجحة، لأنه من أكثر الحاجات المؤثرة أنك تحط قدام الناس مثل ناجح. يعني لما بيكون عندنا في المناطق الفقيرة شاب كمل تعليمه وخد شهادة جامعية، احنا بنفتخر بيه جدا، وبنبقى عاوزين كده نلففه المنطقة كلها عشان نوريهم واحد وسط الظروف الصعبة جدا، مش خلص اعدادي وثانوي، يخلص جامعة وطالع شاطر وواقف على رجليه، بالرغم انه كان ساكن في عشة وكان ظروفه ضيقة وكانت، ده يشرفنا كلنا ويدي مثل حلو، لانه قدام الشباب اهو واحد في نفس الظروف نجح ووصل للوصل. خلق مشاريع ناجح، اذا ما كانش في فرص توظيف طبيعية، طب ما نعمل مشاريع كبيرة صغيرة ايا كان نوعها، المهم يبقى في نوع من الشغل اللي يتعب فيه الشخص ويلاقي مقابل. برضو في التحفيز على العمل لازم نوقف مساعدة العاطلين او الباطلين، طالما اطمننا انه ليس عن عدم اقتدار انما عن عدم ارادة. يعني لو اتأكدت ان اللي قدامي ده مش عاوز يتعب، انا بقولك بضمير صالح ما تطلعش مليم، حتى لو قال الكنيسة بتظلم، وحتى لو قال ابونا بيعمل، ما تطلعش فلوس، هو اللي مسؤول قدام ربنا عن نفسه مش انت. انت جبت له فرصة عمل، ما تدلوش فلوس في ايده ابدا، هتعطله اكتر وهتقدم صورة مشوهة للمجتمع. فجزء من تحفيز العمل انك توقف الامدادات لغير مستحقيها. وانتوا ساعات تزعلوا مننا لما بنعمل كده، تقولي الامين قلبه جامد مرضاش يتجاوب مع المشكلة دي، هو مش متجاوب لانه شايف ان اللي قدامه ممكن يعمل حاجة مش عاوز يعمله، فبيتدلع، هيدلعه اكتر ليه؟ وهنا بنفس المنطلق، ما بنساعدش ابدا يكون حد كتب على نفسه كمبيالة او دخل في مديونيات. ليه؟ اللي بيعمل كده هو مش عاوز يتعب، فراح استلف له 1000 جنيه وكتب على نفسه ورقة، وملوش دعوة بقى هيسددها ازاي، جت بقى المحكمة والمشاكل يجي يصرخ للكنيسة، الكنيسة تطلع 1000، تاني يوم يبقى عليه 10,000. دي شغلانة لذيذة قوي. هتقول بس هيتسجن، أقول لك صدقني ساعات يكون السجن هو اللي هيصلح حاله. مضطر أقول لك كده، هل أنت اللي خليته يتسجن؟ ما تخافوش، دي مش قسوة مننا يا جماعة، معلش، لأن ربنا في الإنجيل قال أن ربنا حاطط نظام في الدنيا والسياف معاه سيف عشان يمشي قانون الله. يعني احنا بنحترم القانون والحكومة لأنها لها دور في ردع الوحشين. طب ده إنسان وحش ماشي غلط، تمنع عنه العقاب كأنك بتمنع عنه التأديب. إذا منعت عصاك عن ابنك قد يموت، يقول كده سفر الأمثال. دي عصاية، طب وماله؟ ما يمكن العصاية دي تخليه طول العمر يجتهد. مش هنسيب مراته وعياله يجوعوا أبدا. خلي بالكم احنا لينا عين تانية بتراعي وتستر وتلم، إنما هيقعد يعيط ويقول لي اديني فلوس، تأكد إنه تاني يوم هيستلف تاني. ده اللي بيحصل دايما. فما تخافوش من اللي احنا بنقوله ده، لأنه دي حكمة. هنصلي إن ربنا ينجيه، لكن لازم كل حاجة تتحسب كويس. طبعا حل جذري للتحفيز على العمل إنه ننمي الناس روحيا واجتماعيا. لو اللي قدامي ده بيخاف ربنا لازم هيشتغل، ولو اللي قدامي ده شاطر متفوق في أي حاجة لازم هيلاقي شغلة كويسة أو مجالات العمل. طبعا مش موضوعنا، في مجالات في الحكومة، في المؤسسات، في أعمال خاصة، في توظيف بأشكاله، في عمل حر، في حرف، في أشغال يدوية. صدقوني احنا عاوزين أفكار جديدة، لكن الأشغال مش قليلة، الأشغال مش قليلة، حرة أو غير حرة موجود منها كتير قوي. آخر حاجة دور خدمة الأنبا أبراهام عشان نختم بقى، بيبقى كلامنا عملي. أنا بنفسي الموضوع ده يبقى كده شغلنا السنة دي، ويبقى فارق معانا. كل واحد بيدخل بيت حاطط في دماغه أنا مش عاوز البيت ده يكون متواكل، أنا عاوز اللي يقدر يشتغل لازم يشتغل، واللي يقدر يدرس لازم يكمل تعليمه. دول مبدئين مهمين قوي، اللي يقدر يدرس يكمل تعليمه، واللي يقدر يشتغل لازم يشتغل. ده قبل الاكل والشرب واللبس واي حاجه. فاحنا كلنا محملين بالرساله دي يا جماعه، ده خلاص عيالنا، خلاص ولادنا، دي مسؤوليه قدام ربنا، فمحدش يفتكرها انها حاجه مش مهمه. والحكايه مش عاوزه وعظ، عاوزه تشجيع وعاوزه توجيه. تاني حاجه الخدمات المهنية والتعليمية ليها أولوية عندنا كخدام أنبا أبراهام. فرق دروس محو الأمية، فرق دروس التقوية للشباب، الفرق اللي بتعمل بتعلم صنعة، إعداد الخدام، إعداد خدام تنمية، كل مجالات التنمية والتثقيف ليها أولوية، لأن ده بيغير دماغ الناس، يطلع لنا ناس أحسن كتير مجتهدين بيشتغلوا بينجحوا. مسؤولين نوجد فرص عمل، كل فريق مفروض يبقى عنده عضو او اكتر جوه الفريق شغلته خدمته توظيف، وكل الفريق يصب عنده. يا استاذ فلان لقيت واحد النهاردة ما بيشتغلش، قول لي اعمل ايه؟ يسألك يا تقدم استمارة وتشوف ظروفه ايه ويجيب له فرصة واثنين وثلاثة لغاية ما يشبطه في الشغل. مسؤولين كمان نبتكر ونبدع في افكار ومشاريع جديدة صغيرة او كبيرة تناسب الناس، ودي لازم من خلال الواقع ومن خلال الناس، مش احنا قاعدين هنا نفكر لهم، لا دي لازم نبقى وسطيهم وبنفكر معاهم ونساعدهم يبتكرهم ويطلعوا افكار احسن مننا. اخر حاجة نعالج كل المعطلات، اي معطل لاي حاجة نقف نتصدر له. في واحد عاوز يتسرب من التعليم وابوه يقول لك اشتغل بلية وخلاص، لا نقف معاه ونكمل تعليمه ونتحدى الحتة دي. واحد ابتدى مشروع وبعدين ابتدى يتعصر، نقف جنبه عشان يكمل المشوار وينجح. فنعالج كل المعطلات. ربنا يدينا يبقى لنا رسالة في النقطة دي، لإلهنا كل مجد وكرام الأبد آمين.